الجدال والمراء. هذا مبحث مهم جدا، ولعلك عانيت من هذا الباب مع بعض أولادك، مع بعض زملائك بالعمل، مع أحيانا الوالدين أو الزوجة، تذكر لهم شيء صحيح يجادلوك، يقول لا مو كذا، كذا وكذا، حتى تتعجب. الحق يكون واضح ويريدون دفعه بالجدل، وما ضربوه لك إلا جدلا، الذي يعرف الحق ويعمل به، بل جدل ليصرفوك عن الحق. إنهم قوم خصمون. كتاب الجدال والمراء، انتبه الآن، اعلم علمني الله وإياك أن الله منع كل الصوارف عن الحق. أذكر معي الصوارف عن الحق: شيطان، شر النفس، الكبر، فتنة المال، فتنة الصاحب رفيق السوء، فتنة الزوجة الغير صالحة، فتنة الولد كولد نوح، نعم، الهوى لا شك. فمن الصوارف التي حذر الله منها وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحق: الجدل بالباطل. فالجدل يا أخي المسلم ينقسم إلى قسمين: جدال بالحق وجدال بإيش؟ بالباطل. جدال محمود هو الجدل بالحق، جدال مذموم وهو بالباطل. الجدال بالباطل والذي لا يجوز أن يخوض العبد فيه، انتبه، أنواع: أشده اللدد، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أبغض الرجال عند الله رجل لكن مبغوض، ما يحبه الله، فينبغي المؤمنون ألا يحبوه ويبتعدوا عن مجالسته ويهجروه، مثل السرطان يفسد الدين، هم هواه وهم نفعية نفسه والمال، ما همه الدين أصلا، قد يتظاهر بالدين لكن ما همه الدين. من هو الألد الخصم شديد الخصومة بالباطل؟ تلقاه يزعك في المجلس ويتشنج ويصرف الحق بالجدل، فيقدم مقدمات جدلية آرائية تحسينية عقلية شريرة ليس لها علاقة بالشريعة ولا بالعلم، ليصرفك عن إيش؟ عن الحق، وبشدة. يعني لما تشوفه متشنج تحس بالحق معاه، قال انت دائما كذا، وانت ما فعلت كذا، وانت ما عندك دليل وكذا، تعجب. هذا شديد الخصوبة اللي تحسب انه ما هو حق وينفعل بالباطل. هذا اللي يبغض الله جدا، فهو يجمع بين الصرف عن الحق واللدد والشدة في الخصومة وإيهام الناس بهذه الشدة أن معه إيش؟ أن معه حق. فاللي حاضر في المجلس مسكين يقول لي: يا أخي تسير، والله يا أخي زعلت، ليش كذا؟ يقول: يا أخي حق معي أنا بدليل كذا وكذا وكذا وحقي وإلى آخره. خلاص تنطمس بصائر من الجهل حولك، من المقلدة أو من أصحاب العواطف، يقول: لا والله شكلك زعلت أنت، ظالمة، شوف كيف فعل، هنا شوف كيف مشتد. فأعوذ بالله، يستعملها كسحرة موسى، آل موسى، آل فرعون، اللدد في الخصومة، ويأتي بمقدمات باطلة غير صحيحة ليصرفك عن الحق. كلما حصرت في حجة تتحسب أنه يقول صح كلامك، معليش أنا آمن بهذه الحجة، ينصرف إلى غيرها مما ليس بحجة فقط ليدفع الحق. ولا ودوا الحق. هذا النوع من الناس كما أوصى شيوخنا كشيخنا الفوزان الابتعاد عن مجادلته. أول ما يبدأ لدده خير خير إن شاء الله، أظن بوري سيارة برا يبغاني، معليش عن إذنك، اهرب منها مباشرة ولو بحيلة، حيلة بس. الولد يبكي ما أدري إيش، سلام سلام على الناس، حط السماعة وش ابعد عنه بحيلة شرعية صحيحة، لا تتمادى معه في النقاش، لأن لا يريد الحق. فأنت تضعف الحق وتهين الحق، تخلي واحد يرد الحق هكذا بصرامة بشدة، ليش أنت سببت في هذا؟ فابتعد عن هذا المريض خلاص. هواه هو الحق دائما، هواه يبيك إما تقول هواه ولا يوريك الويل يعني. أعوذ بالله، ابتعد عن، خلك في دروسك في أصحاب الخير تراجع معهم الدروس، وابتعد عنه لأنه مريض ما يبي الحق. هذا اللدد أشدهم. النوع الثاني من يتكلم بالحق في جدله، يعتقده يعني، لكن ليس عنده أهلية، جاهل، فسيجادل بإيش؟ بإيش؟ بغير علم. فجدالك معه أيضا يخليه يتمادى في الكلام على الله بغير علم. ربنا أمر بكذا، ربنا، أنت لو سكت ما قال ربنا وربنا وجاب على الكلام بغير علم، اسكت عذبات، ابعد عنه، لأنه كلامك معه سيستفزه ويتكلم على الله بغير، اتركه بس، حتى لو كانت زوجة تقول هم السلف كذا قالوا، هم الدين كذا، هو عمي جاهلة تطعن في الدين وهي لا تشعر، وأن السلف ما كانوا كذا وكانوا كذا بجهل. فجدالك معها وش يسوي؟ يخليه هذا الشخص يتمادى في الباطل لأنه يجادل بغير علم. والدليل ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل. هذا اللام للعاقبة، أن عقوبة جدله أنه سيضل. أو إذا كانت قلنا لام العلة ينظر في ذلك، فهو يريد فعلا الإضلال كفرعون فينظر ويراجع كتب التفسير، هي لام العاقبة أو لام العلة. على كل حال لا تجادل هذا النوع من الناس، يجادل بغير علم كالمجادل في القدر، ما عنده معلومات، طب ربنا كذا لما فعل، اترك القدرية والمجوس الأمة يجادلون في الأقدار بغير علم، طب ربنا ما يعلم أنه فلان كذا، إذا ليش كذا، ويخليك تشك في القدر، ما عنده علم. فأيضا لا تجادله، خاصة الملحدين ما يؤمنون بكتاب ولا سنة، فيجادلك بغير علم. فهذا وين كان قصده الحق لكن ما عنده علم، ما عنده علم، فجدالك معاه يؤدي الكلام على الله غير علم، فابتعد عن مناقشته. فقط إن كان جار سلم عليه من بعيد وتبسم به حق الجيرة، وإن كان عم أو خال أو أخ أو أب حق الأبوة، لا تدخل معه في جدل حتى لا يتكلم على الله بغير علم، تكون أنت السبب في ذلك. ذريعة الكلام على الله بغير علم أن تجادل جاهل، خليه يتكلم على الله بغير علم. وذلك الرب ريحك سبحانه، وإيش قال؟ وأعرض
جاهلين،
ريحك الله خلاص ابعد. الثالث، من يعرف الحق ويجادل بالحق لكن لهوى نفسه، رياء ومفاخرة، ويجعل هذا الجدال من جنس ألعاب بلاي ستيشن اللي عند الأولاد الصغار، أولاد إلكترونية، يطرح مخلوطات جلدية مع حق، لكن لقصد الرياء والمفاخرة وأن يرى مكانه أنه عالم وعنده علم وإلى آخره، فهذا يدخل النار لسوء قصده. فهذا وإن كان كلامه فيه حق، لكن لا يريد هو إعزاز الحق، يريد إعزاز نفسه، فهذا أيضا لا تجادله، لأنك تعطيه فرصة ليش؟ لأن يظهر رياءه. وسأل عالم غيره من المخلصين، نعم، إن وجد مثل هذا. طيب، الرابع من كان فيه ذريعة، من كان فيه ذريعة للقيام بمثل هذا. إذن هذا مقاصد، لكن بقي الذرائع. الذرائع الشخص حسن النية، حسن النية، حسن العلم، لكنه غضوب. أول ما يبدأ الجدال لا يصبر، فيسكر على عقله ويبدأ يتكلم بما لا ينبغي. قال إياك وساعة جهل العالم، وهي مراءه، يعني وحصول الغضب منه، فيعمى على بصره وإن كان عالم فلا يذكر شيء صحيح أنه غضب. فالغضوب يبعد عنه، اللي يسمونه العام اليوم عصبي، خلاص صح عنده حق وعنده، لكن في أحيان كثيرة يسكر على ذهنه فيغضب ولا يهدأ، ويحاور مثل الشافعي بهدوء ليصل للحق، نعم، إلى آخره. طيب، فمن جادل لعصبية أي لحزبية ينصر حزبه، من جادل لينصر رأيه، من جادل لينصر الشريعة ظاهرا لكن لهوى رياء وسمعة، كل هذا اجتنب نقاشه، وسيما الألد الخصم، والذي جاء في حديث البخاري في صحيحه عن عائشة، تجد أو ألد أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. فنعم الله يا أخي معافيك، ابعد خلك مرتاح. فإن الجدال مع هؤلاء مثلا يحدث في قلبك مرض وتشعر به، ما هو القسوة، أو يكون ذريعة إذا خفت معهم وأنت لا تشعر لسوء بركة النقاش معهم، أن يدخل في حب في قلبك حب الانتصار، تنعدي منه. المرء على دين إيش؟ خليل. فإذا ناقشته تتطبع به وتصبح تحب الانتصار مثله. فإذا ابقى مع المخلصين الأخيار اللي يبيون الحق، وانتقل حينئذ للنوع الثاني المحمود، وهو الجدال بالحق، والذي أمر الله به أمر، فقال وجادلهم بالتي يجب أحسن. فاحتمل في باب الجدال من أهل الباطل جدال من؟ المشركين الخلص، سيكون لهم مقدمات الباطل، لكن إيش؟ لكن الشريعة أمرت بمواصلة إيش؟ لأدنى احتمال لهدايته الشرك. فلاحظ قول قوم نوح، يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا لأجل المصلحة إيش؟ التوحيد. وكانوا يردون على الأنبياء، ما نراك إلا قد اعتراك بعض آلهتنا بسوء إلى آخره. وكان النبي يتحمل من أجل التوحيد، من أجل التوحيد لعله يهتدي. وفرعون تعرفون كيف كان يناقش موسى؟ بلا علم ولا وغطرسة، وموسى يواصل 40 سنة معه، يعني مصلحة إيش؟ التوحيد. هذا يدل على فضل التوحيد وأهميته. قال مالك: بقي موسى يراجع فرعون ليسلم 40 سنة، 40 سنة، ونوح لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. كل ذلك لمصلحة التوحيد، لأنه إذا لم يسلم قلد في النار. شايفين حقون الإسعافات الأولية لما يجون واحد في الغالب يعني قد يكون ما يعيش، لكن إذا في أدنى احتمال أنه يعيش وش يسوون؟ ينزلون من الإسعاف، الضربات الكهربائية، ويضرب صدر لعله يتحرك القلب. هذا الهالك خلاص يعني تستفعل مهما تستطيع لتنقل من الشرك. قال لك لا كذا، وترى لهتنا يضروك. يقول ما حد يضر لنفع الله، حاول معه، لأنه شرك يعني إذا ما أسلم بيخلد في النار. فتسوي مثل تسوي معه مثل ما يسوون حق الإسعافات الأولية، خلاص ساكت قلبه، يضربون ضربة الكهرباء عليه ويضرب بقوة على صدره لين يعيش شوي، بس لعله يعيش. واضح كيف؟ هذا التوحيد، تنقذ الآن من خلود في النار كما فعل الرسول مع أبو طالب في آخر لحظة. قل كلمة وحاج لك عند الله إلى آخر. وكذلك طريقة شيخنا ناصر الدين الألباني إذا استطعتها، فكان هذا الرجل يعني يشبه أن يكون عبقري عجيب، يأتي بالعامة إلا ما يجوز أصل معه الجدال، لكن إيش يفعل معه؟ يطوق له رقبته الشيخ ناصر إيش بحد يلزم فيه، يقول البدعة يعني في سنة حسنة فيه، ابدأ مع الشيخ مثل محمد الوهاب يفعل الطريقة إيش في كتاب كشف الشبهات، يقول عرف للبدعة، البدعة بدعة مثل النظارة، مثل لبس البنت البنطلون في الشواطئ، مثل قل لا لا وقف، هل هذا بدعة؟ صحيح البدعة كيت وكيت. إذا البدعة يقول اختراع في الدين يجوز؟ لا ما يجوز. هذا العمل المولد اختراع في الدين ولا مختراع؟ اختراع. يسكت الشيخ. إذا قدرت على هالطريقة وأنك تعلم وتلقن المجادل بغير علم حد ما يخارج عليه في أول نقاش، فهنعم ما تصنع، خلاص ما يصير دوران تلاحقون بعض، يتلاحقوا ويهرب الخصومات. قل له عرف البدعة، عرف الدعاء الشركي، يقول أنا لمن أجي قبر الولي أتوسل، ما قصدي أدعوه. أقول عرف الدعاء الشركي، يقول دعاء شركي زي لا أدعو هبل. طيب لو دعوت القبر يقول لا هذا ميت له جاء عند الله، يقول لا وقف الله لم يفرق. قال كيت وكيت، فإذا قال إيه صح خلاص لا فرق، تدعو ميت وتدعو هبل. إذن هذا اللي تفعله توسل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. إذا قدرت على الطريقة هذه افعل، نعم ما تفعل، أن تحيط المجادل الجاهل بحدود تلزم أنه لا يخرج منها. وإذا قدرت تشهد عليه الحاضرين افعل، خلاص أول ما يحيد عنها اكويه، قول أنت حد، نبغى الحد اللي اتفقنا عليه، ولا قوم المجلس. الشيخ ناصر جاي جادل جهمي، قال خلينا نتفق انا وياك عليه في صفات الله تنفى ولا تثبت، بان يكون مرجعنا الكتاب والسنه. فقال الجهمي والعقل، قال الكتاب والسنه وحسب، قال والعقل، قال الشيخ اذا انفضت المناقشه لان خرجت على الحد، العقل ليس حجه في التشريع. فقام من المجلس الشيخ وما مشى. الان من حب بعض الناس انه ينتصر ويوري انه قد هزم الناس، لا تعلم العلم تباري به العلماء، كل واحد يجادله غلط. هذا شوف الشيخ لما شافه بيخرج على الحد امتنع، مع انه ستسجل للشيخ في تاريخ مناقشه جهمي، التاريخ سجل ما عبئ بها. ليش؟ لان هذا الجهمي بيخرج عن الحد، كتاب السنه هو الحد في صفات الله الغيبيه كما سندرس اليوم بعد صلاه المغرب في الدارمي في مسجد خديجه بغلف بعد صلاه المغرب ان شاء الله، العقيده الوصليه. الرجل أول ما خرج عن حق قال بل العقل مع كتاب السنة. قال انفض النقاش والسلام عليكم ومشى الشيخ. واضح؟ فإذا استطاع المتحاوران كالشافعي كتاب الأم مع أخيه الفقيه محاورة حسنة، مس الذكر ينقض الوضوء، والله أرى أنه ينقض. ليش؟ يقول من مس ذكره فليتوضأ. أنا لا أرى أنه ينقض. ليش؟ نبذت منك، وهذا الحديث تقوله منسوخ. لا، وش دليل النسخ؟ الأصل دي النسخ له دليل، وكون جاءوا بعد ما يبنون المسجد لا يدل على النسخ. إذا إيش نصنع مدام أنه يمكن الجمع؟ نجمع بين الحديثين، حديث تجمعين، يكون يجوز حينئذ مس الذكر استحبابا. شوف طريق روعة جميلة للوصول للحق، أنه يستحب الوضوء مس الذكر، جمع بين النصين كما ذكر محمد الذهلي شيخ البخاري، وذكر الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. الأصل الجمع، والنسخ لا يقضى عليه إلا بشروط. ناقش مع شخص يعرف قواعد، تستفيدون من بعض. أما شخص ما يعرف قواعد ولا شيء يتطوح به ويطوح بك ولا يستفيد شيء، يعني واضح؟